نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب آداب المتعلم. أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم وحده. وينبغي أن يطهر قلبه من الأناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثنائه. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. وينبغي أن يقطع العوائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير المربوط، ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم من ملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الظلم. وقال أيضا: لا يصح طلب العلم إلا المفلس. فقيل: ولا الغني المكفى. فقال: ولا الغني المكفى. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفرد بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الأجوري: من طلب العلم للفارقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عازبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. واحتج بحديث: خيرهم بعد 200 خفيف الحدث، وهو الذي لا أهل له ولا ولد. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعول أفراد النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن. وهذا في غالب الناس لا خلاص. وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية. وعن بشر بن الحافي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله فليأمن. كل هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مدته. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت عني فتنة هي أبر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء.
هنا يبدأ الكلام على آداب المتعلم، وقد افتتحه المصنف رحمه الله بقاعدة احفظها جيدا. قال: أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم. احفظ هذا. فالقاعدة إذن كما مر معنا لو تذكرون عندما تكلمنا على آداب المعلم وتكلمنا على مسألة الأخلاق التي يتحلى بها المعلم، ذكرنا قاعدة وهي ماذا؟ كل خلق حميد في غير المعلم فالمعلم أولى أن يتصف به، وكل خلق ذميم في غير المعلم فالمعلم أولى أن يتنزه عنه. القاعدة معنا الآن: كل أدب في المعلم فهو أدب في المتعلم. كل أدب في المعلم فهو أدب في المتعلم. فجميع ما ذكر، جميع ما ذكر من الآداب في حق المعلم فهو أيضا مذكور في حق المتعلم، هكذا على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. احفظ هذا لأنه يفيدك إن شاء الله في جمع هذا الباب. فأول ما نبدأ به طبعا كما بدأنا في حق المعلم: أصل الأشياء شرط قبول العبادات الإخلاص. الإخلاص هو أول أمر لا بد أن يبتدأ به بالنسبة للمتعلم. لما ذكرناه في شأن المعلم؟ قلنا لأن طلب العلم إيش؟ عبادة، والعبادة شرطها الإخلاص، لا تقبل العبادة عند الله تعالى إلا بالإخلاص. فعلى المتعلم أن يبتغي وجه الله تعالى بعلمه، لا يجوز له أن يبتغي مالا ولا دنيا ولا رياسة ولا شهرة ولا مدحا ولا ثناء ولا غير ذلك، لكن يجب عليه أن يبتغي وجه الله تعالى وحده. وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. وحديثه صلى الله عليه وسلم في شأن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، فذكر منهم رجلا قرأ القرآن وتعلم العلم، فقال له الله تعالى أو فسأله عن ذلك الله تعالى فقال: يا رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فالإخلاص شرط لقبول العبادة. وما مر معنا في الكلام على الإخلاص في مسألة استحضار الإخلاص وماذا يفعل من ابتلي بالرياء، كل هذا لابد أن يستحضر هنا تماما. تكلم رحمه الله عن تطهير القلب من الأدناس، وهذه هي قضية الإخلاص. الإخلاص أيضا لابد فيه من هذا، لأن الإخلاص لا يحصل في القلب الذي فيه الأمراض. إذا كان القلب مريضا نسأل الله السلامة والعافية، أو كان في القلب التفات أو تعلق بغير الله وهذا من جملة المرض، فإن الإخلاص لا يحصل فيه، هذا مانع من موانع الإخلاص. فالإخلاص إذن لا يحصل في القلب إلا إذا تخلى عن كل التفات إلى سوى الله. إذا تخلى عن كل تعلق بغير الله، لابد أن يتعلق بالله وحده وأن يرجو ما عند الله وحده، ولابد أن يكون مقبلا على الآخرة مهتما بها، حريصا على ثواب الله، خائفا من عقاب الله. هذا هو معنى تطهير القلب من الأدناس، يطهر من الأمراض، من أمراض الشبهات والشهوات على حد سواء. لماذا؟ قال: ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. لأن القلب بمثابة الأرض، والله تعالى شبهه بالأرض في كتابه. القلب بمثابة الأرض، فالأرض لا يزرع فيها حتى تكون صالحة لماذا؟ للزرع، لابد أن تكون صالحة للزرع. وأما إذا كانت الأرض بورا، بورا يعني لا تقبل الزرع، لا يصلح فيها الزرع، فمهما وضعت فيها من الزرع ومهما راعيته وبذلت فيه الجهد فإنها لا تنبت شيئا. واضح؟ فالقلب لابد فيه من هذا حتى يقبل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا أيضا مثل الأرض في حديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، الحديث. فهذا أيضا مما يستحضر هنا. فالقلب عليك أن تتعامل معه على أنه أرض، عليك أن تصلحها أولا وتهيئها لقبول الإخلاص. والحديث نعرفه طبعا، ومر معنا في الأربعين حديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فلا بد من إصلاح القلب. وكما قلت لكم، يقول رحمه الله: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. فلا بد من هذا الأمر، فإن العلم شيء عظيم لا ينفع ولا يؤتي ثمرته إلا إذا كان المحل قابلا له، وذلك يكون بالإخلاص. هنا أمر ينبغي أن ينبه عليه أيضا بشأن النوايا التي يستحضرها طالب العلم. طالب العلم في طلبه لابد له من نية، إخلاص عرفنا معناه، لكن هناك نوايا، مقاصد، يطلب العلم قصدا لكذا. فالعلماء تكلموا في هذا وقالوا: هناك عدة نوايا يمكن أن يستحضرها طالب العلم، هناك عدة مقاصد يستحضرها طالب العلم. فمنها أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، منها أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وخصوصا إذا كان العلم واجبا عليه، إذا كان العلم الذي يتعلمه واجبا عليه. طلب العلم إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. طلب العلم الواجب تعلم التوحيد والمعتقد والأحكام الواجبة، طلب العلم المستحب الزيادة على ذلك. فإذا كان العلم الذي يتعلمه واجبا فرض عين عليه فإنه ينوي رفع الجهل عن نفسه. من النوايا أيضا تصحيح العمل، أن ينوي بطلب العلم تصحيح عبادته، تصحيح عمله، تصحيح اعتقاده، وخصوصا أيضا إذا كان العلم إيش؟ واجبا عليه. فإذا كان يطلب علما واجبا عليه فإنه يقصد بذلك أن يصحح اعتقاده وعمله حتى يقبل عند الله تعالى. فإن المتابعة أيضا وتصحيح الاعتقاد والعمل شرط قبول العبادة أيضا، لا بد من المتابعة والإخلاص، لا بد أن يكون العمل صحيحا صوابا على الوجه المشروع، وهذا يكون بالعلم، يتعلم الإنسان هذا الأمر، ولا بد من ابتغاء وجه الله تعالى. من المقاصد أيضا أن ينوي تعليم الناس، أن ينوي تعليم الناس، نشر هذا العلم الذي تعلمه، ينشره ويبلغه للناس، وهذا أيضا أمر عظيم ليس متعارضا مع الإخلاص، لأن النصوص الشرعية حثت على تبليغ العلم وبينت أن المبلغ وأن الداعي إلى الخير والحق له أجر عظيم وله أجر من اتبع، فهذا أمر عظيم أيضا لا يتنافى مع الإخلاص. كل هذه نوايا يستحضرها طالب العلم، مقاصد صالحة لا تتنافى مع الإخلاص، لا تتنافى مع ابتغاء وجه الله تعالى. ثم تكلم الإمام رحمه الله في أمر عظيم جدا، وربما سألت نفسك فقلت لماذا ذكر هذا الأمر عند الكلام على الإخلاص. هذا الأمر الذي سيذكره هو التفريغ، أن يفرغ طالب العلم نفسه للطلب، أن يهيئ نفسه للطلب من ناحية الظروف والشواغل. طيب، هل هذا له علاقة بالإخلاص؟ الجواب نعم، لأن طالب العلم إذا لم يضبطه عاد على إخلاصه بالإبطال. لماذا؟ سأبين لكم. أولا، قضية التفريغ، يقول رحمه الله ينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش. فالتفريغ إذن معناه أنك تفرغ وقتك وجهدك لطلب العلم، لا تشتغل بشيء سوى طلب العلم. طيب، السؤال إذن، من فعل هذا أليس يكون عيشه ضيقا؟ أليس يكون رزقه قليلا؟ الجواب بلى ولا شك، والآثار كما سيأتي معنا تبين هذا. وهكذا يقول العلماء دائما خلفا وسلفا، إذا طلب الرجل العلم فبشره بالفقر، لا بد من هذا. لماذا؟ لأن طالب العلم يتفرغ للطلب، وإذا تفرغ للطلب لم يكتسب، سأتكلم على قضية الاكتساب، فيكون ماله قليلا ويكون رزقه قليلا، وبالتالي يكون فقيرا. واضح؟ فقضية التفرغ معناها أنك تفرغ نفسك للطلب، تفرغ وقتك وجهدك للطلب وتحرص على ذلك. ما أهمية هذا الأمر؟ هذا في الحقيقة لا يحتاج إلى كلام، هذا أمر بدهي. إذا أردت أن تفعل شيئا فلابد أن يكون في وقتك ما يمكنك لفعله. إذا أردت أن تأكل فأنت تتفرغ للأكل، صحيح؟ أم تشتغل بالقراءة مثلا، أو تشتغل بأي عمل تقوم به وأنت تأكل؟ لا، عند وقت الأكل تفرغ نفسك للأكل، عند القراءة تفرغ نفسك للقراءة، عند الصلاة تفرغ نفسك للصلاة، صحيح؟ هذه ضرورة العقل والفطرة التي فطر الله الناس عليها. فكيف بالعلم الذي يحتاج إلى حفظ ومذاكرة وفهم ومنهجية وإلى آخره وتدرج؟ لابد من تفرغ في هذا. فالذي يتصور أنه يطلب العلم بغير تفرغ مثله كمثل من تصور أنه يأكل أو يشرب أو يصلي أو يفعل كذا أو كذا دون تفرغ. هذا تصور في الحقيقة يتناقض مع العقل، لا يقول به عاقل. إنما القضية دائما أن كثيرا من الإخوة يتصورون أنهم يمكنهم أن يجمعوا بين طلب العلم وبين الاكتساب، بين طلب العلم وطلب الدنيا، بين طلب العلم وطلب المال، بين طلب العلم وبين طلب النساء بالنكاح طبعا. لكن هذه الأمور تحتاج إلى ضبط كما سنبين إن شاء الله تعالى، حتى لا يفرط أمر الإنسان، يعني حتى لا يصير أمره فوضى من غير ضبط. نتكلم أولا على الآثار. يقول الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. طبعا نحفظ قول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم بإيه؟ براحة الجسم. فالذي يريد أن يطلب العلم بالعزة، يعني يريد أن يعزز نفسه، يقول: أنا لا أذهب إلى العلماء، لا أحضر مجالس العلماء، لا أقرأ، لا أتعب، لا أذاكر، لا أبذل الجهد. أي علم هذا الذي يطلب على هذه الشاكلة؟ هذا طلب للجهل في الحقيقة، طلب للدعة والكسل. لكن طلب العلم لا بد فيه من عمل وتعب وجهد ونشاط، ولا يتصور خلاف هذا. من أراد أن يعمل، أن يكتسب في أي مكان لاكتساب الرزق، هل يفعل هذا وهو قاعد في بيته، أم لابد أن يخرج ويتعب ويتنقل؟ لابد من هذا. فالذي يطلب العلم بالملك وعز النفس لا يفلح، لا يصل إلى العلم في الحقيقة. ثم إنه يفرط فيه كما قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني لم يتعبوا فيه، أخذوه جاهزا كما يقال، ففرطوا فيه بسهولة، حرفوا، الكلام هنا على أهل الكتاب، حرفوا كتابهم وبدلوا نصوصه وكذبوا على الله وعلى رسله. واضح؟ لأنهم لم يتعبوا في تحصيل الكتاب، أخذوه جاهزا. لكن من أراد أن يفلح في طلب العلم فلا بد أن يطلب بذل النفس. والذل هنا المقصود به كما سيأتي إن شاء الله، حتى لا نتعجل في علاقة المتعلم بالمعلم، الذل هنا في التعامل مع المعلم، أنه يتعامل معه معاملة خفض الجناح ولين الجانب، وكذلك الذل للعلم نفسه في طلبه وتحصيله وجمعه، لأنه يحتاج منك إلى جهد، يحتاج منك إلى عمل كثير حتى تحصل على المعلومة. ربما تحصل على المعلومة الواحدة في أيام، ربما تمكث أياما تسعى وراء معلومة فقط حتى تصل إليها. إذا تكلمنا على علم الحديث، وهذا طبعا خير ما يضرب به المثال، ربما تخرج الحديث الواحد أو المتن الواحد في أيام حتى تعرف فقط جملة واحدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو مما نسب إليه، هل هذه الجملة ثابتة عنه أو لا فقط، مع أنك تحصل على الحكم في النهاية: الحديث صحيح أو ليس بصحيح، كلمتين أليس كذلك؟ كلمتان فقط، هاتان الكلمتان ربما تصل إليهما في أيام. واضح؟ فهذا أيضا يدخل في قضية الذل. ليس من الذل في طلب العلم أنك تستريح ولا تتعنى ولا تجتهد وتعتمد على غيرك، تأتي بكلام فلان أو كلام فلان وربما تنسبه لنفسك دون أن تنسبه إلى صاحبه. أي علم هذا الذي يكون على هذه الشاكلة؟ فلا بد من ذل النفس، ولا بد من ضيق العيش، هذا الذي نتكلم فيه الآن، لأن الأمر كما سأوضح لكم أيضا لا يمكن أن يتصور بين لا يمكن أن يتصور الجمع بين الأمرين. وخدمة العلماء، هذا راجع إلى ذل النفس أيضا، فإن من ذل النفس أن تخدم العلماء. وقضية خدمة العلماء سنتكلم عليها أيضا في محلها إن شاء الله، ليس المقصود بها أن تخدم العالم أو المعلم في الأمور الخاصة، يعني مثلا أن تأتي له بطعامه وشرابه وكذا، لا، وإنما المقصود أن تقوم له بالأمور التي يحتاج إليها إذا كانت في حدود العلم في حدود الدعوة أو في أمر لا بد منه، هذا المقصود. وقال أيضا لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، هذا أيضا معناه كما سبق. وقال أيضا لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، مفلس يعني ماذا؟ يعني من المال، يعني مش مفلس من العلم، إلا لمفلس. فقيل ولا الغني المكفى، فقال ولا الغني المكفى. انظر وتأمل، يعني ربما قال قائل طيب ماشي، يعني واحد غني وعنده ما يكفيه، وهذا ربما كان معينا له، ومع ذلك يقول الإمام رحمه الله ولا الغني المكفى. هذا يحتاج إلى فهم. العالم ربما أطلق القول على سبيل الزجر، على سبيل التحذير، على سبيل مراعاة الواقع، على سبيل سد الذرائع، كل هذا من فقه العالم عندما يطلق الكلام، لأن ظاهر الكلام طبعا كما هو واضح أمامك ليس مرادا. بالتأكيد أن الرجل إذا كان غنيا وإذا كان عنده ما يكفي لا يمنع من طلب العلم، بل ربما كان ذلك سببا عظيما من أسباب إعانته على طلب العلم. وابن المبارك رحمه الله تعالى كان غنيا وكان يحج عاما ويغزو عاما، وما وجبت عليه زكاة. لماذا؟ لأن ماله كله كان مصروفا في الحج والغزو، وكان يكفل طلبة العلم، كان يكفل من السفيانين والحمادين، ويعني مش أي طلبة علم يعني. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان غنيا وكان عنده مال وتجارة، وهو عالم من علماء السلف، إمام من أئمة المسلمين. فليس هذا هو المراد، إنما المراد كما قلت لكم ربما يكون سدا للذريعة. حتى لو قيل مثلا مثل هذا الكلام، يأتي واحد يقول طيب أنا أسعى في طلب الدنيا ثم بعد ذلك أتفرغ حتى أكتفي مثلا، أو ربما يتساهل طالب العلم في طلب الدنيا ويقول يأتي الأمر بعد ذلك. لا، سد الذريعة مطلوب، وعلى طالب العلم أن يوطن نفسه على ضيق العيش، لابد أن يعرف هذا جيدا وأن يستعد له ويوطن نفسه عليه. وقال مالك بن أنس لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. إذن فلابد أن تصل إلى هذه المرحلة، ولابد أن تصل إلى مرحلة الرضا بالفقر وإيثاره على الغنى، بحيث لو عرض عليك أنك تعمل وتكتسب ويصير عندك مال كثير وتترك طلب العلم، تقول لا، لا أترك طلب العلم أبدا، حتى ولو تحصلت على الكثير من المال لا أترك الطلب. فيؤثر الفقر على الغنى، ويؤثر الذل على العز، حتى يحافظ على الطلب وحتى لا يتركه. وقال أبو حنيفة رحمه الله يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. يستعان على الفقه طبعا وغيره من العلوم، الكلام هنا على الفقه لأن أبو حنيفة رحمه الله كان فقيها، ولأن الفقه ربما دل على غيره من العلوم أيضا. فيستعان على العلم عموما بجمع الهم. جمع الهم يا إخواني معناه كما نقول التركيز، أنك تركز في الطلب، لا تتشتت، لا تتشتت يعني لا تنشغل ذهنيا بغير الطلب، لا تفكر في غير الطلب، لا تسعى إلى غير الطلب. هذا المقصود. عندما نتكلم على الصلاة مثلا نقول الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة يعني أنك تركز في الصلاة، لا تنشغل، لا تلتفت إلى غير الله تعالى، لا تفكر في أي أمر آخر. فجمع الهم في العلم معناه أنك تشتغل وتركز في طلب العلم، لا تشتغل بدنيا ولا مال ولا غير ذلك، لكن يكون جهدك منصبا وهمتك منصبة على الطلب. ويستعان على حذف العلائق. العلائق هي الأمور التي تقطع عن الطلب، أو تحول دون الطلب، أو تمنع عن الطلب، أو تشتت الطالب، هذه التي تسمى بالعلائق. فكيف تتخلص من هذه العلائق؟ تأخذ اليسير عند الحاجة، من الرزق يعني من المال، تأخذ اليسير عند الحاجة ولا تزد. هذه قاعدة عظيمة جدا، أنك لا تتوسع في طلب المال، ولكن تأخذ فقط ما يكفيك، تأخذ فقط ما يكفيك، سواء كان بطريق الاكتساب إذا كان لك عمل تكتسب منه، أو كان بطريق آخر، لكن لا ينبغي لك أن تتوسع، لأن التوسع معناه أنك ستفرغ له المزيد من الوقت، ستعمل أكثر مثلا، يعني ستنفق وقتا أكثر، فهذا سيعود على الطلب، سيؤثر على الطلب. وقال إبراهيم، وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. الفاقة هي إيه؟ هي الحاجة، الفقر. فمن طلب العلم بالفقر ورث الفهم، يعني وهو فقير يفهم، يفهم جيدا، يستوعب، ينتفع بالعلم، هذا المقصود، ينتفع بالعلم. نعم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. هنا قضية الزواج. طبعا إذا تكلمنا على الاشتغال فالنكاح مشغلة لا شك، إذا كنا نقول الطالب يفرغ نفسه للطلب ويكتفي باليسير ولا يتوسع إلى آخره، طيب يعني لا يمكننا أن نفصل النكاح عن هذا، لأن النكاح مشغلة في المال وفي الهم وفي الجهد وفي كل شيء. واضح؟ النكاح يحتاج إلى مال للنفقة الواجبة، صحيح نفقة الزوجة والولد واجبة وعلى حسب حال الزوجة، طبعا تفصيل هذا في الفقه عندما نتكلم على النفقة الواجبة للزوجة وعلى تقدير ذلك، طبعا عرفنا في القواعد الفقهية أن هذا مرجعه إلى إيش؟ إلى العرف، ويدخل في هذا مراعاة حال الزوجة ومكانتها وحالتها الاجتماعية كما يقال، وهذا أيضا أمر مهم ينبغي أن يلتفت إليه، ويدخل تحت مباحث الكفاءة في النكاح، حتى لا نخرج عن المراد، كل زوجة ولها حالها من جهة النفقة، فربما كانت الزوجة يستدعي حالها نفقة كثيرة، وإذا رزقت بالأولاد وإذا كثر عدد الأولاد زادت النفقة، فهذا من جهة النفقة، والنفقة تحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى وقت وجهد، فكيف سيطلب العلم؟ من جهة الهم، نحن قلنا في جمع الهم أنك تركز في العلم لا تتشتت، طيب الزوجة أنت تفكر في مشاكلها وتفكر في مشاكل الولد وماذا تفعل مع كذا، وهم التربية والوعظ والإرشاد، أمور كثيرة جدا، فهذا أيضا تشتيت لماذا؟ للهم. من ناحية الجهد، التربية تحتاج إلى جهد، سياسة الزوجة، سياسة الأولاد، كل هذا يحتاج إلى هذا الأمر. فابتداء هكذا لابد أن نستحضر ولا ننسى أن النكاح مشغلة، وأن من تصور ابتداء هكذا أن النكاح ليس بمشغلة فهذا تصور خطأ. لماذا أقول هذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوري. وإذا تصورت الأمر من بدايته وفهمته من بدايته وتصورته تصورا صحيحا فهذا يعينك على حسن التعامل معه بعد ذلك، لكن إذا فهمت الأمر من بدايته فهما خاطئا فإنك تتعامل معه بعد ذلك تعاملا خاطئا. فلابد ابتداء أن تفهم وتعي أن النكاح مشغلة، يشغل وقتك وجهدك ومالك وهمك، لابد من هذا. فالخطيب هنا يقول يستحب، مع أن النكاح أقل أحواله ماذا؟ الاستحباب، إن لم نقل بوجوبه، سيأتي التعليق على هذا، لكن أقل أحواله الاستحباب، وينبغي أن يقطع بهذا، يعني لأن هناك من قال النكاح مباح أو ما أشبه ذلك، يعني تفصيل عند الفقهاء، لكن أقل ما يقال فيه الاستحباب. لكن الخطيب يقول يستحب خلاف النكاح، يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه. إذن فالقضية تختلف باختلاف الأحوال، وفرق بين أن نتكلم على حكم النكاح عموما وعلى حكمه لفلان، واضح؟ فرق بين أن تتكلم على حكم النكاح عموما وأن تتكلم على حكمه خصوصا لفلان، لزيد من الناس. يعني الفقهاء مثلا يجرون على النكاح الأحكام الخمسة، يقولون ربما كان حراما ربما كان النكاح حراما، يريدون من جهة العموم ولا من جهة الخصوص؟ جهة الخصوص ولا شك. حرام على زيد، لأن زيدا هذا يعلم من حاله أنه يضيع زوجته، لا ينفق عليها أو لا يقيم فيها حق الله أو كذا أو كذا، فالنكاح حرام عليه، لا يجوز. واضح؟ فعندما نتكلم على طالب العلم ينبغي أن نخصه بشيء، لا ينبغي أن ندخله في العموم، لا ينبغي أن نتكلم على حكم الزواج لطالب العلم كما نتكلم على حكم الزواج للناس عموما أو للمسلمين عموما. قال: واحتج بحديث: خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ وهو الذي لا أهل له ولا ولد. والحديث لا يصح، أخرجه ابن الأعرابي وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه، وقال العلامة الألباني رحمه الله: باطل. قال: وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب النساء، وهذا في غالب الناس لا الخواص. هذا أيضا مما ينبه عليه والعلماء نبهوا عليه، هو من جملة المشغلة في النكاح، قضية الجماع نفسها. التعبير هنا بأفخاذ النساء كناية عن ماذا؟ كناية عن الجماع. هذا ينبه عليه لماذا يا إخواني؟ لأنه شهوة النفس، حظ النفس، الذي يتزوج ابتداء يتزوج لماذا؟ لقضاء وطره وإعفاف نفسه، صحيح؟ فهذا أمر تميل إليه النفس وتحبه وتسعى إليه. فإذا تعوده الرجل من زوجته فكيف يتسنى له أن يطلب العلم؟ كيف يتسنى له أن يتفرغ وأن يفرغ ذهنه وهمه لهذا الأمر؟ وخصوصا إذا أكثر منه لحاجة له أو لغير حاجة، يعني من الناس من يكون محتاجا لذلك، من الرجال من يكون محتاجا لذلك، فسواء كان لحاجة أو لغير حاجة هو مشغلة ولا شك، مشغلة عن الطلب وتشتيت للهم وللهمة. قال: وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. يعني إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، يعني كأنه أخذ سفينة وركب البحر، خاض في البحر. طيب الذي يخوض في البحر هذا خطر ولا ليس بخطر؟ هذا شيء فيه خطورة. طيب فإن ولد له فقد كسر به، يعني المركب الذي ركبه يكسر، السفينة التي ركبها تكسر، يعني يغرق. فكأنه يريد إذا ولد له فقد غرق. واضح؟ المقصود طبعا كثرة المشغلة وكثرة الهم وكثرة الحمل، أن الحمل يزيد وأن الهم يزيد، هذا المقصود. نعم. يقول رحمه الله: وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية. يعني سفيان رحمه الله يقول لهذا الذي لم يتزوج: أنت في عافية لا تدركها ولا تعرف قدرها. في عافية عن ماذا؟ عن المشغلة والهم وغير ذلك. قال: وعن بشر الحافي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهن. هذا معناه كما سبق. يقول النووي رحمه الله: قلت: هذا كله موافق لمذهبنا. مذهبنا إيش هو؟ الشافعي. النووي رحمه الله شافعي المذهب، من أئمة الشافعية. فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله إيش هو؟ أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته. طبعا تفصيل هذا في الفقه: لا خلاف أن من احتاج إلى النكاح وهو قادر عليه فالنكاح في حقه مستحب على الأقل، على الأقل إن لم نقل بوجوبه. احتاج إلى النكاح يعني تاقت نفسه إلى النكاح وكان قادرا عليه من الناحية البدنية ومن الناحية المادية، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة كما يقول العلماء يعني القدرة على النكاح بدنيا وماليا. وأما إن خاف على نفسه العنت، إن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، فهذا واجب قولا واحدا، النكاح في هذه الحالة واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. واضح؟ لكن إذا تخلف شيء من ذلك، يعني من لم يكن محتاجا إلى النكاح، ليست له شهوة، من الناس من يكون كذلك، وقد قيل هذا في تفسير الحصوش في صفة يحيى عليه السلام وسيدا وإيه؟ وحصورا، قيل في تفسير الحصور الذي لا شهوة له، يعني لا يشتهي النساء، لا يرغب في هذا الأمر، فمن الناس من يكون كذلك، أو لا يخاف على نفسه العنت، يستطيع أن يصبر لا يخاف على نفسه العنت، فهذا اختلف فيه العلماء وهو قادر على النكاح. الكلام على من كان قادرا على النكاح، يعني ليس محتاجا إليه وهو قادر عليه بدنيا وماليا. اختلف العلماء في حقه، هل النكاح في حقه مباح أو مستحب أو واجب؟ وأقل الأحوال الاستحباب لشدة الحث على ذلك، النصوص الشرعية حثت على ذلك ورغب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا شديدا، حتى قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإن لم نقل بوجوب النكاح في هذه الحالة فأقل أحواله الاستحباب. نعم. قال: وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وكذلك الحديث الآخر: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. المقصود الزجر والنصيحة والتنبيه، أن الإنسان عليه أن يعرف جيدا أن النساء فتنة، فتنة في تأثيرهن على الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ففتنة النساء على الرجال في تأثيرهن على الرجال، في همهن، في هم سياستهن وتقويمهن، في الإنفاق عليهن، في أمور كثيرة جدا. فالنساء فتنة ولا شك، هذا من هذه الجهة. إذا تكلمنا على الفتنة من جهة العموم وأن هذا الأمر يجر إلى الفاحشة، فهذا طبعا واضح ولا شك فيه. خلاصة الكلام يا إخواني على هذا الأمر بالنسبة لقضية التفرغ، التفرغ كما قلت لكم هذه مسألة عقلية بدهية لا يتصور خلاف هذا. من أراد أن يطلب العلم فعليه أن يفرغ نفسه لطلب العلم، أما الذي يتصور أنه يطلب العلم بدون تفرغ فهذا واهم ولا يصل إلى شيء. مثله كما قلت كمثل من تصور أنه يأكل أو يشرب أو يفعل أي شيء من أمور الدنيا أو العقل دون أن يتفرغ له. لكن هنا النصيحة والبيان حتى تضبط هذه المسألة، هذا الأمر يحتاج إلى فهم ولا شك، لأن الكلام ليس على عمومه، ليس في حق أي طالب علم، حتى إذا تكلمنا على طلبة العلم ليس في حق أي طالب، هذا الأمر له فقه في التنزيل وله فقه في العمل حتى يفهم الكلام جيدا وحتى تتم النصيحة إن شاء الله. الذي نقصده بارك الله فيكم هو من أراد أن يتفرغ لطلب العلم، نقول التفرغ للطلب. طيب التفرغ للطلب بأي معنى؟ بمعنى الطلب الذي يحتاج إلى تفرغ، أنك تطلب لتتخصص، لتدعو إلى الله، لتكون عالما أو طالب علم، لتكون معلما أو داعية إلى آخره، هذا الذي نعنيه. فلسنا نعني بالكلام إذن جميع الطلاب. الذي يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه فقط، يطلب فرض العين وفقط، لا يريد أن يكون عالما ولا داعية ولا معلما ولا كذا، فهذا طبعا خارج عن الكلام، يتزوج ويشتغل ويكتسب ويصنع ما بدا له، ما في أي مشكلة. والذي يمنعه من هذا يضع الشيء في غير موضعه. وربما فهم الإخوة هذا، قال الواحد منهم: أنا طالب علم إذن لا أتزوج. لا، المسألة ليست كذلك. أنت طالب علم من أي نوع؟ هل أنت تريد مجرد طلب الفرض الواجب عليك وتكتفي عند هذا، وربما تجلس في حلق العلم وتحضر مجالس العلم وتحفظ شيئا من العلم، هذا جيد وحسن، لكنك لا تنوي ماذا؟ لا تنوي التفرغ ولا التعليم ولا التدريس ولا الإفتاء ولا كذا. فالأمر واسع بارك الله فيك، ولا تحمل نفسك من الأمر ما لا تطيق. أنت لا تعمل بهذا الكلام أبدا، إنما الذي يعمل به من؟ المتفرغ للطلب، الذي يريد أن يكون متخصصا، يريد أن يتأصل في طلب العلم ثم بعد ذلك في التعليم والدعوة إلى الله تعالى. هذا هو الذي نعنيه، واضح؟ طيب، الكلام الذي وجه لهذا الصنف هل معناه أنه لا يكتسب أبدا ولا يشتغل أبدا ولا يكون معه مال أبدا؟ الجواب لا، وقد كان من علماء السلف من هو كذلك، وكان ربما لا يجد ما يستر به عورته، هذا موجود في سيرة علماء السلف، ومنهم من لم يكن له إلا ثوب واحد، حتى إذا يعني تلف الثوب أو اتسخ مثلا أو ما أشبه ذلك لم يجد ثوبا آخر، فقعد في بيته لم يستطع أن يخرج حتى لمجلسه، كان هذا موجودا. لكن لا نلزم عباد الله بما ليس فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرق بين مقام الإلزام وبين مقام الكمال أو الصبر أو ما أشبه ذلك، هذا شيء آخر. الذي يصبر على ما صبر عليه السلف هذا شيء عظيم جميل، لكن ليس ملزما، ليس هذا هو الذي نقوله في سياق النصيحة الملزمة. سياق النصيحة الملزمة هو ماذا؟ وأعيد الكلام للمتفرغ، أنك لا تتوسع، لا تتوسع في طلب الدنيا، لا تتوسع في طلب المال، يشتغل في الصباح ويشتغل في المساء والعمل الأساسي والعمل الإضافي ويقول أطلب العلم وأريد أن أكون داعية إلى الله، لن يحصل. أقولها لك صراحة، لن يحصل إلا إذا كنت تريد أن تكون في النهاية نصف متعلم، ماشي، نصف متعلم، نصف طالب علم، عندك معلومات، عندك ثقافة، بدون تأصيل، بدون فهم، بدون إدراك، ماشي، يمكن هذا. لكن هل تريد أن تكون كذلك؟ وهل نريد أن نكثر الجهلة وأنصاف المتعلمين؟ ونحن نعاني من هذا أصلا، نحن نعاني من كثرة هؤلاء وتسلطهم على شبكة المعلومات وعلى غيرها، فكيف نزيد البلاء وكيف نزيد الشر؟ فنقولها صراحة، من أراد هذا الباب فليأته من بابه، من أراد هذا البيت فليأته من بابه، أما الذي يتسور ويتسلل وكذا هذا لا يسمح به ولا يسكت عنه، والأمر في النهاية عند الله عز وجل، هذا شيء لا يرضاه الله تعالى، ليس مما يرضي الله عز وجل، هذا دين، والقول في الدين شديد، القول على الله تعالى لابد أن يكون بعلم، بعلم متين، بعلم راسخ، أما الذي يتكلم هكذا يأخذ شيئا من هنا وشيئا من هنا، يقرأ ها هنا وها هنا ويقول أفتي الناس وأدعو إلى الله، هذا طبعا لا وجه له. فالحاصل بارك الله فيكم، نقول لهذا اكتسب لا بأس، لكن لا تتوسع. يأتي الكلام الذي ذكرناه، اكتفي باليسير، اكتفي فقط بما تحتاج إليه. إذا كنت مثلا بمفردك، وهذا طبعا هو الأولى كما سنتكلم على مسألة النكاح، إذا كنت بمفردك انظر مثلا يكفيك لحاجاتك الضرورية 500 جنيه مثلا، يعني إذا نكتفي على هذا الحمد لله، لا تزد على هذا، اعمل العمل الذي يحصل لك الكفاية، هذا الذي تحتاجه وفقط، لا تزد على هذا، واضح؟ لأن الزيادة تؤدي إلى ما ذكرناه حتى لا نعيد الكلام، تضيع الوقت والجهد وتؤدي إلى تشتيت الهم وتؤثر بعد ذلك على النية. وأنا نأتي إلى قضية، أنا قلت لكم إيش لماذا ذكره الإمام رحمه الله مع الإخلاص، لأن هذا يا إخواني إذا لم ينتبه له الشخص أثر على نيته بعد ذلك، جعله طالبا للدنيا، جعله متعلقا بالدنيا، مشتغلا بالدنيا، يضعف الإخلاص في قلبه وربما ينعدم، وإذا جمع بين طلب العلم وطلب الدنيا صار طلبه للعلم لغير وجه الله تعالى، وهذا لا يحس به إلا من جربه. الاشتغال بالدنيا يؤثر على النية، يضعف الإخلاص، يضعف التعلق بالله تعالى، واضح؟ فلهذا ذكره الإمام رحمه الله مع ذكر الإخلاص، تكلم فيه مع الكلام في الإخلاص. إذن قضية الاكتساب وضحت، صحيح ولا لا؟ الذي يريد أن يتفرغ لا نقول له لا تكتسب، ولكن اكتسب واحصل على ما يكفيك ولا تزد على هذا. وأما مسألة النكاح فكما ذكرنا في الكلام هذا أمر يختلف باختلاف الأحوال، وكذلك يدخل تحت قاعدة تغير الفتية أو اختلاف الفتية باختلاف الزمان والمكان. فلا شك أن زماننا هذا مع ما فيه من الفتن ومع ما فيه من كذا، نعرف طبعا هذا كله ولا شك، لكن الذي ننصح به من جهة العموم من أراد أن يتفرغ، الذي ننصح به أن يؤجل الزواج ما أمكن، أن يؤجل الزواج ما أمكن ولو للفترة التي يتأصل فيها فقط. طبعا هذا تفصيل طويل، هناك قدر يا إخواني من العلم، القدر الذي يكون في بداية الطريق ويعني بعد ذلك بيسير، مرحلة التأصيل، هذه المرحلة تستدعي جهدا كبيرا وتستدعي سعيا وعملا وبحثا واجتهادا وقراءة ومطالعة وإلى آخره حتى تحصل القدر الذي تحتاج إليه في التأصيل. تفصيل هذا لا يدرك إلا بالتجربة وبالكلام المباشر. فإذا حصلت على هذا فالأمر بعد ذلك يسير، لأن الجهد بعد ذلك لا نقول لك ستنقطع عن الطلب، هذا مستحيل، لابد أن تستمر في الطلب، لكن لن يكون بنفس ماذا؟ بنفس الدرجة، بنفس المجهود، بنفس المطلوب الذي يكون عليه في المرحلة الأولى. فلو أنه أجل النكاح مثلا عدة سنوات، هذا يختلف باختلاف حاله وباختلاف همته وفهمه واستيعابه، فمن الناس من يرزقه الله تعالى فهما واستيعابا يفهم في وقت قصير ما يفهم غيره في وقت طويل، ويقرأ في وقت قصير ما يقرأه غيره في وقت طويل. فمثل هذا نقول له أجل، وهذا لا ضرر عليك فيه، حتى وإن كانت الفتن شديدة، حتى وإن كان الواقع صعبا، لكن العاقبة بعد ذلك ستكون أفضل بكثير إن شاء الله تعالى. فالنصيحة لمثل هذا الصنف أن يؤجل، لا نقول له لا تتزوج، هذا غلط، هذا غلط. لا يقول النووي وابن تيمية رحمهم الله تعالى، هذا نقص ينغمر في بحر فضائلهما رحمة الله عليهما، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا معدل عنها أبدا. والإمام أحمد رحمه الله حرص على النكاح في سن متقدمة، وولد له بعض الأولاد وهو كبير في السن، وقيل له إن إبراهيم بن أدهم يعني كان يقول كذا، فقال سبحان الله، انظر ما عليه محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم النكاح، لا يجوز هذا، مهما كان الإنسان عالما أو متفرغا لا بد له أن ينكح ولو بعد حين. من لم يتزوج من العلماء هذا نقص، هذا غلط، لا نقتدي به فيه، لكن المطلوب أن تؤجل حتى تتأصل فقط. فإذا تم لك هذا فاستعن بالله عز وجل وتزوج وأنجب الأولاد وأكثر من الذرية، لا حرج في هذا كله إن شاء الله تعالى. هذه النصيحة إن شاء الله التي يعني تتلاءم مع المطلوب إن شاء الله تعالى، تتلاءم مع الواقع. الذي يخالف هذا لا يضر إلا نفسه، لكن يعني الواقع يدل بوضوح على أن هذه الأمور تؤثر في طالب العلم وتؤثر في همته وسعيه وهذه الأشياء، وخصوصا يا إخواني قضية التفرغ. يعني النكاح ربما نتنازل عنه بعض الشيء، لكن مسألة التفرغ أنك تكون متفرغا، أن يكون عندك من الوقت ما تحتاج إليه في طلب العلم، هذا لا بد منه. الذي يقول أعمل وأشتغل بالدنيا وأجري هنا وهنا ويريد أن يحصل علما، هذا في الحقيقة لن يصل إلى ما يريد، والله المستعان. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.